أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. التنبيه الثالث: وقع البحث في أن المتعارضين بعد عجز كل منهما عن إثبات مدلوله الخاص، هل يمكن نفي الاحتمال الثالث بهما أم لا؟ دار الكلام بين الأصوليين في أن الدليلين المتعارضين بالتعارض المستقر حسب مدلولهما المطابق بلا إشكال لا يمكن القول بحجيتهما فيه، لأن المدلول المطابق هو مركز التعارض بينهما، فإذا دل أحد الخبرين على وجوب الجمعة والآخر دل على نفي وجوب الجمعة بلا إشكال أن في المدلول المطابق لا يمكن الجمع بينهما، ولكن هل يثبت المدلول الالتزامي لهما أم لا؟ والمدلول الالتزامي هو ما كان نفيا للاحتمال الثالث أو الحكم الثالث، كما إذا ورد خبر وقال بوجوب الظهر في يوم الجمعة، وجاء خبر ثاني وقال بوجوب الجمعة في يوم الجمعة، المدلول الالتزامي للخبرين أنه الجمعة ليست مستحبة، أو أنه هذا الواجب ليس مستحب، وبناء على ذلك هل يمكن لنا أن نثبت بهذين الخبرين أن الجمعة إما واجبة وإما الظهر واجبة؟ وعلى هذا الاستحباب في الجمعة أصلا ليس مشروعا في مدلولهما، وهو ثبوت الوجوب للجمعة وثبوت الوجوب في الظهر متعارضان، أما في المدلول الالتزامي لا يوجد هناك تعارض، لأنهما يشتركان في نفي الثالث وهو الاستحباب. لا تريدون قللوا يأتيكم بعض المحققين من الأصوليين قال بأنه يمكن أن نستدل بالخبرين المتعارضين على نفي الاحتمال الثالث، وأقام هؤلاء الذين يلتزمون بهذا الرأي وجوها. أشار السيد الشهيد إلى ثلاثة وجوه، ولعل الوجه الثالث هو المختار عنده. الوجه الأول أنه نحن نقول نؤمن بمقدمة، وهي أن الدلالة الالتزامية في حجيتها بقاء ليست تابعة للدلالة المطابقية. إذن الدليلان المتعارضان في المدلول المطابق يسقطان، ويبقان حجتان في المدلول الالتزامي وهو نفي الاحتمال الثالث. قب هذا الوجه مبني على القول بأن الدلالة الالتزامية في حجيتها ليست تابعة للدلالة المطابقية، ولكن ذكرنا سابقا في بحث الدلالات أن الدلالة الالتزامية تابعة، إذن هذا الوجه باطل. نأتي إلى الوجه الثاني أو التقرير الثاني الذي ذكر لنفي احتمال الثالث، وهو أنه نعم حسب التعارض نعلم بكذب أحد الدليلين. فلنفرض أن المعلوم كذبه إجمالا مثلا هو الدليل الأول، بناء على ذلك الدليل الآخر بعد ليس معلوم الكذب، لأن معلومية الكذب راح يكون في أحدهما، وفي الآخر ليس معلوم الكذب، وإلا إذا كان معلوم الكذب خب أصبح كلاهما كاذبان، فنحن نعلم بكذب أحدهما دون الآخر. ذلك الآخر الذي لا نعلم بكذبه يكون دليل الحجية شاملا له، وما دام أنه يشمله مدلوله الالتزامي نفي الاحتمال الثالث. خب قد تقول أن ذلك الآخر يعارضه ما دل على معلومية الكذب، نقول ما كان معلوم الكذب بلا شك ليس حجة حتى يعارض الغير المعلوم للكذب. إذن لا يعارضه حجية ما علم كذبه، لأنه فرضنا أن ما علم كذبه طرف من طرف المعارضة، الطرف الآخر لا يعلم بكذبه بل يعلم بصدقه، إذن لا يعارضه حجية ما علم بكذبه، وأيضا لا يعارضه حجية المعلوم الصدق التفصيلية، لأنه حسب الفرض أنه نحن لا نؤمن بالتفصيل أن الخبر الأول بخصوصه حجة أو خبر الثاني بخصوصه حجة، لأنه فرض كلامنا أنه معلوم إجمالا. إذن نحن عندنا معلوم الكذب وغير معلوم الكذب. معلوم الكذب في الدلالة المطابقية والالتزامية صادق ساقط وغير حجة، غير معلوم الكذب نؤمن بحجيته في الدلالة المطابقية وفي الدلالة الالتزامية. هسه الدلالة المطابقية له مو معلومة، ولكن الدلالة الالتزامية له معلومة، وهي نفي الاحتمال الثالث. هذا حاصل الوجه الثاني. السيد الشهيد يقول هذا الوجه ما يمكن التزام به بحسب ظاهره، وإن كان له تعميق وبيان ثاني نعبر عنه بالوجه الثالث وهو صحيح، ولكن قبل ما نبين البيان الثاني نبقى على ظاهر هذا الوجه. نقول أنه نحن في الخبر المتعارضين لنا صورتان لا ثالث لهما، مرة لا نحتمل كذب أحدهم كليهما، مرة نحتمل كذبهما. إذا نحتمل كذبهما خب هنا أصلا لا يمكن نفي الاحتمال الثالث، لأنه مثل ما نعلم بإجمالا بكذب أحدهما احتمالا أكو أن كليهما في علم الله كاذبا، إذن كيف نحتمل الثالث نفي الثالث؟ لعل في الواقع صلاة الجمعة محكوم بالاستحباب. إذا احتملنا كذب خبر وجوب الجمعة وكذب خبر وجوب الظهر معناته أنه يمكن أن يكون تكون الجمعة مستحبة، إذن هاي الصورة لا تثبت احتمال الثالث، لا تنفي احتمال الثالث. نجي إلى الصورة الثانية، أنه نعلم بكذب أحدهما ولكن لا نحتمل كذبهما. خب ما دام نعلم بكذب أحدهما يعني معناته شنو؟ نعلم بكذب أحدهما وفي قباله نعلم بصدق أحدهما، والعلم بصدق أحدهما يكفي لنفي الثالث. بعد ماكو حاجة إلى دوران وتطويل الكلام الذي أنتم تقولون أنه نعلم بحجية أحدهما أو صدق أحدهما ولا يعارضه الحجية المعلوم الكذب ولا يعارضه حجية ما يعلم كذبه تفصيلا، نقول أصلا ماكو حاجة إلى بحث المعارضة. ما دام نحن لا نحتمل كذب كليهما ونحتمل صدق أحدهما هو هذا يكفي لنفي الثالث. لذلك نأتي إلى الوجه الثالث، نقول وجه الثالث هو صورة ثانية عن الوجه الثاني، ولكن تعميقا أنه لو علمنا بصدق أحد الخبرين وكذب الآخر فإن العلم بصدق أحدهما يكفي لنفي الاحتمال الثالث. إذن لا بأس بالقول أن الدليلين المتعارضين إذا علمنا بكذب أحدهما ولا نحتمل بهذا الشرط ولا نحتمل أن كليهما كاذب فإنه يمكن بهما أن ننفي الاحتمال الثالث. هذا حاصل الكلام في التنبيه الثالث، نطبق هذا التنبيه. التنبيه الثالث، وقع البحث في أن المتعارضين بعد عجز كل منهما عن إثبات مدلوله الخاص هل يمكن نفي الاحتمال الثالث بهما أو لا يمكن، وقد يقرب ذلك على القول بنفي الاحتمال الثالث بوجوه ثلاثة. أولها التمسك بالدلالة الالتزامية في كل منهما لنفي الثالث، فإنها غير معارضة، لأن الدلالة الالتزامية مو محط التعارض وإنما الدلالة المطابقية فقط، فتبقى الدلالة الالتزامية حجة مع سقوط الدلالة المطابقية. وهذا الوجه مبني على إنكار التبعية على إنكار تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية، وهذا لا نؤمن به كما تقدم في بحث الدلالات. ثانيها التمسك بدليل الحجية لإثبات حجية غير ما علم إجمالا بكذبه، مو ما علم إجمالا بكذبه، لا الطرف الآخر، لأنه نعلم إجمالا بكذب أحدهما دون الآخر، نجي نتمسك بدليل حجية الآخر الذي غير معلوم الكذب وإن لم نعرف هويته بالتفصيل، فإن المتعذر تطبيق دليل الحجية على هذا بعينه أو ذاك بعينه للمعارضة، وأما تطبيق دليل الحجية على عنوان غير معلوم الكذب إجمالا فلا محذور فيه. صحيح أنا أقول أطبق دليل الحجية على غير معلوم الكذب، هسه هذا غير معلوم الكذب ما هو، الأول أو الثاني ما أدري، بس دليل الحجية يعطي حجية لغير المعلوم الكذب، هذا واضح، لأن دليل الحجية شو يقول؟ يقول كل خبر ظني وكل خبر ثقة أو كل خبر موثوق به ما دام لا تعلم بكذبه فهو حجة، إذن هذا الدليل يشمل المقام، فلا محذور فيه، يعني فلا محذور في شمول دليل الحجية لغير المعلوم إجمالا كذبه، لأنه أي لأن هذا دليل الحجية غير معارض لا بتطبيقه على عنوان معلوم الكذب، يعني لا يعارضه تطبيق دليل الحجية على عنوان الذي معلوم الكذب، لماذا؟ لوضوح أن جعل الحجية لهذا العنوان غير معقول، يعني شلون يصير دليل الحجية يجي يشمل شيء الذي معلوم الكذب؟ ما يشمله، دليل الحجية يجي يشمل الشيء الذي معلوم الصدق أو مشكوك الصدق أما مو معلوم الكذب، إذن دليل الحجية ما راح يشمل الطرف الأول الذي نحن نفرضه معلوم إجمالا كذبه، فلا يعارض هذا الطرف الذي ليس معلوما إجمالا كذبه، وأيضا لا يعارض دليل الحجية بتطبيقه أي تطبيق دليل الحجية على عنوان تفصيلي كهذا الخبر بالخصوص أو ذلك الخبر بالخصوص. ليش؟ لأن دليل الحجية ما يمكن أن ينطبق على أحد الخبرين بالخصوص، لأنه فرض كلامنا نعلم إجمالا بكذب أحدهما، فإذا كيف نقول أن هذا الخبر بخصوصه يشمله دليل الحجية؟ لأنه نعلم إجمالا بكذب أحدهما، لعدم إحراز مغايرة العنوان التفصيلي لعنوان غير المعلوم، لأنه لم نحرز هنا أن العنوان التفصيلي وهو أحد الخبرين هذا مغاير لعنوان غير المعلوم، مقصود من غير المعلوم ماذا؟ يعني غير المعلوم كذبه، إذن هذا الشيء لم يكن محرز عندنا حتى يعارضه، نقول مثلا هذا الدليل الحجي يشمل هذا الخبر، إذن أنت يمكن أن يكون الخبر الثاني معلوم الكذب، فأنت كيف تشمل تقول أن دليل الحجية يشمل الخبر الآخر لأن الأول معلوم الكذب إجمالا؟ لا يمكن العكس، نقول هذا العكس يبتني على أنه نحن نطبق دليل الحجية على أحد الخبرين بالتفصيل، وهذا لا يطبق، إذن يبقى دليل الحجية شاملا لغير معلوم الكذب إجمالا وغير المعلوم الكذب إجمالا وإن كان مجملا، لأنه مصداقه مو محدد ما يخالف، هذا المقدار يكفي لنفي الاحتمال الثالث. أنا أقول إجمالا، أطبق على المثال حتى يتضح البيان، أنا أقول إجمالا أنا أدري أن هناك وجوب، هذا الوجوب ما أدري هو وجوب الجمعة أو وجوب الظهر، بس أدري أن دليل الحجية يقول واجب عليك صلاة، هو هذا المقدار ينفي ماذا؟ احتمال الثالث وهو الاستحباب، وإن كان الواجب عندي مردد بين الجمعة وبين الظهر، الذي أعلم بكذبه أحد الوجوبين، ولكن من جهة ثانية عندي علم بأن دليل الحجية يشمل الوجوب الآخر، ما دام يشمل الوجوب الآخر يعني غير الوجوب المعلوم كذبه، ما دام يشمل الوجوب الآخر هذا المقدار يكفي أن أنفي به احتمال الثالث وهو استحباب، يعني عندي يقين أن هذه المسألة وهي الصلاة عند الزوال في يوم الجمعة بلا شك ليست محكومة في الاستحباب، ونلاحظ على ذلك أي على هذا الوجه الثاني أن الخبرين المتعارضين. سيد الشهيد شلون يناقش؟ يقول احنا من البداية نقسم صورتين، مرة هذين الخبرين الذي نعلم بكذب أحدهما نحتمل كذب كليهما احتمال، لأن الاحتمال اجتمع مع العلم الإجمالي، مرة لا نحتمل كذب أحدهما كليهما، إذا احتملنا كذب كليهما لا يمكن نفي الاحتمال الثالث، لأنه ممكن في علم الله كلا الخبرين كاذب، والعلم والحكم الواقعي هو الاستحباب، لأن احنا مقصودنا من نفي احتمال الثالث مو نفيه احتمالا، نفيه قطعا، يعني نفيه إحرازا ويقينا. أما إذا لا نحتمل كذب كليهما وإنما فقط عندنا علم إجمالي بكذب أحدهما، بل يكفي ثبوت العلم الإجمالي في أحدهما لنفي الثالث، لأنه أنا عندي علم إجمالا أنه شيء واجب علي، يعني ماذا؟ يعني ليس علي مستحبون، يعني لم يشرع في حق شيء مستحب، وهذا نفي الاحتمال الثالث. بعد ما يحتاج إلى هذا التطويل، تقولون أن دليل الحجية يشمل الخبر الآخر ولا يعارضه تطبيق دليل الحجية على معلوم الكذب، ولا يعارضه تطبيق دليل الحجية على عنوان تفصيلي، هذا كأنما أكل من القفا، ما دام أنا لا أحتمل كذب كلا الخبرين هو هذا يكفي لنفي الاحتمال الثالث. ونلاحظ على ذلك أن الخبرين المتعارضين إما أن يحتمل كذبهما معا أو لا يحتمل، صورتان لا ثالث لهما، فإن احتمل ففي حالة كذبهما معا لا تعين للمعلوم بالإجمال ولا تعين لغير المعلوم بالإجمال لتجعل الحجية له. ليش؟ لأن كلاهما لا يمكن إثبات دليل الحجية فيهما، لا في المعلوم إجمالا كذبه ولا في غير المعلوم. ليش؟ لأنه نحتمل كذب كليهما، إذن ممكن في علم الله أن المسألة محكومة بالثالث وهو الاستحباب. وإن لم يحتمل كذبهما معا كما هو المفروض، يعني أصلا هو فرض كلامنا البداية أنه نحن لا نحتمل كذب كلا الخبرين، وإنما نحن عندنا علم إجمالي بكذب أحدهما وصدق الآخر، فهذا بنفسه ما دام لم نحتمل ينفي احتمال الثالث بلا حاجة إلى التمسك بدليل الحجية ومعالجة التمسك بنفي المعارضة بتطبيقه على موردين آخرين، بعد ما يحتاج، ما دام أنت لا تحتمل كذبك إليهما. يعني ماذا؟ يعني عندك علم بصدق أحدهما، هو هذا العلم بصدق أحدهما ينفي الاحتمال الثالث. ثالثها وهو تعميق للوجه الثاني، وحاصله الالتزام بحجية كل من المتعارضين ولكن على نحو مشروط بكذب الآخر. شلون على نحو مشروط بكذب الآخر؟ لأنه أعلم بصدق أحدهما وكذب الآخر، ما أحتمل كذب كليهما، وحيث يعلم بكذب أحدهما فيعلم بحجية أحدهما فعلا، وإن كان ذلك الحجة مو معلوم عندي مردد مو مشكلة، أنا عندي إيمان أنه وجوب معلوم، هذا الوجوب المعلوم وإن كان مرددا متعلقه بين الظهر والجمعة يكفي لنفي الاحتمال الثالث وهو الاستحباب، وهذا يكفي لنفي الاحتمال الثالث وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. إذن بناء على هذا الوجه الثالث، إذا اتحد الوجه الثاني والثالث بعد إشكال السيد الشهيد مواردم هنا، لأنه يقول أنه لعل مقصود القائل بالوجه الثاني هو الوجه الثالث، يريد يقول يعني أنا عندي علم إجمالي بصدق أحد الخبرين وهذا العلم الإجمالي يكفي نفي احتمال الثالث، لأنه يجعل هذا العلم الإجمالي مانعا عن تطبيق دليل الحجية على المعلوم كذبه إجمالا وتطبيق دليل الحجية على عنوان تفصيلي في أحد الخبرين. نأتي إلى التنبيه الرابع وهو التنبيه الأخير في هذا المجال، أنه نحن ذكرنا في المباحث السابقة في هذا الباب أنه إذا وقع تعارض بين دليل مثلا ظني السند وبين دليل قطعي السند، نحن قلنا أنه نقدم الدليل القطعي على الظني. إذا وقع تعارض بين دليلين ظني الدلالة، نقول أنه يقع التعارض بين دلالتهما ويسري إلى السند. إذا وقع بين ظني الدلالة وقطعي السند، وظني السند وقطعي الدلالة، كذلك كنا نقول ترى الطرف المعارض راح يصير السند وأيضا الدلالة. كل هذه الأقسام وكل هذه المباحث التي تقدمت والصور الستة التي ذكرناها في الدليلين المتعارضين كما تقدم مفصلا، هذه كلها مبنية على أن التعارض وقع بين دليلين دلالتهما على مرادهما من المدلول المطابقي أو الالتزامي بأدلة لفظية، ومنشأها حجة ودليل لفظي، ولكن المشكلة أنه منشأ الحجية ليس هو الدليل اللفظي، منشأ الحجية كما هو المعروف والمشهور السيرة العقلائية أو السيرة المتشرعة أو الإجماع، لأن الأدلة اللفظية جوهرها بناء العقلاء على العمل بالظاهر أو بناء المتشرع على العمل بالظاهر أو قيام الإجماع على حجية ظواهر الكتاب مثلا. إذا قلنا أن هذه الأدلة دلالتها كلها تنشأ من دليل لبي، راح نغير ثمرتين أو نقطتين من النقاط التي ذكرناها سابقا. النقطة الأولى، نحن قلنا أنه سابقا يتعارض إطلاق دليل الحجية في كل من الدليل المتعارضين مع إطلاق دليل الحجية في الآخر. كيف؟ قلنا مقتضى إطلاق الحجية في كل دليل أنه هو المعين وليس له عدل. مقتضى هذا الإطلاق أن خبر زرارة يقول أنا حجة وغيري ليس حجة، مقتضى خبر محمد بن مسلم أنه أنا حجة وغيري ليس حجة، لذلك يقع التعارض بينهما. فإذا قلنا أن حجية خبر الواحد نشأت من سيرة العقلائية، سيرة العقلائية ما فيها إطلاق، إذن كيف هنا نعالج المشكلة؟ أصلا ماكو تعارض، أصلا الإطلاق كيف يثبت؟ الإطلاق يثبت في الدليل اللفظي لا في الدليل اللبي. وبناء على هذا راح يصير عندنا صورة ثانية للبحث، احنا نقول كيف يعني نعلم اجمالا بان احد الدليلين صادق والاخر كاذب، يبتني على ان نثبت الاطلاق في الدليل المتعارضين مع ان حجة خبر الواحد خاضع للسيرة العقلائية، والسيرة العقلائية جارية على العمل بخبر الواحد في اين؟ في صورة عدم المعارضة، اما مو في صورة المعارضة. هذا اول الكلام. لذلك ما يمكن أن نقول أنه الدليلان المتعارضان يتعارضان في إطلاقهما، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية التي أشنع من هذه النقطة كنا نغيرها، وهي إحنا ذكرنا يمكن أن خبر الواحد الثقة والحجة يعارض الكتاب في تلك الصور الستة. قلنا مثلا أحد الدليلين قطعي السند وهو الكتاب، ظني الدلالة كظاهر الآية، في قبال خبر واحد ظني السند وقطعي الدلالة أو ظني الدلالة وظني السند، كلاهما ماكو فرق. هذا التعارض يبتني على شنو؟ على أن أدلة خبر الواحد التي أهم دليلا في حجة خبر الواحد سير العقلائية جارية على أنه الخبر الظني حجة حتى لو عارضه دليل قطعي، وهذا أول الكلام. سيرة العقلاء جارية على العمل بخبر الظن ما دام لم يعارضه دليل قطعي، أما إذا عارضه دليل قطعي لا يكون حجة عندهم. شلون أنت تجعل المعارضة بين خبر الواحد الظني السند مع الكتاب والآية الشريفة التي قطعي السند؟ هاي المعارضة فرع ثبوت الحجة لهذا الخبر، والخال أن خبر الواحد سير العقلائية القائمة على حجيته قائمة على صورة عدم المعارضة بدليل قطعي. لذلك هذا محل التأمر رح يقع، أن هذه المعارضة متصورة أو غير متصورة. ولهذا إحنا إذا آمنا بأن أهم دليل عندنا على حجية خبر الواحد هو السيرة العقلائية والسيرة المتشرعة، لا يمكن فرض هذه المعارضة في هذه الموارد. الرابع، ينبغي أن يعلم أن في تنقيح القاعدة على ضوء دليل الحجية، مقصودنا من القاعدة ماذا؟ القاعدة الأولية، تنقيح القاعدة الأولية التساقط، كنا نستبطن افتراضا وهو التعامل مع أدلة الحجية بوصفها أدلة لفظية لا ترفع اليد عن إطلاقها إلا بقدر الضرورة. لذلك كنا نجي نبحث نقول مثلا المدلول المطابق قد يسقط ولكن المدلول التزامي يبقى، يعني هذا معناته أن الدليل الذي وقع فيه التعارض دليل لفظي، إلا أن هذا الافتراض لا ينطبق على الواقع، لأن دليل الحجية في الغالب لبي ومرجعه إلى السيرة العقلائية وسيرة المتشرعة والإجماع والأدلة اللفظية، إن إذا تمت تعتبر إمضائية فتنصرف إلى نفس مفاد تلك الأدلة اللبية وتتحدد بحدودها. خب الأدلة اللبية ما بها إطلاق، الأدلة اللفظية التي تدل على تلك الأدلة اللبية أيضا ليس لها إطلاق، لأن روحها روح أدلة اللبية. يعني مثلا عندما يجي خبر الواحد يقول صدق العادل، يعني إشارة إلى السيرة العقلائية. خب السيرة العقلائية دليل لبي، إذن صدق العادل ما في إطلاق تبعا للسيرة العقلائية. وعلى هذا الأساس سوف تتغير نتيجتان من النتائج التي انتهينا إليها سابقا. النتيجة الأولى، ما كنا نفترضه من التمسك بإطلاق دليل الحجية لإثبات حجية في كل من المتعارضين مشروطة بكذب الآخر، وكنا نستفيد من ذلك نفي احتمال الثالث، هذا البحث الذي الآن كملناه، فإن هذا الافتراض يناسب الدليل اللفظي الذي له إطلاق يشمل المتعارضين بحد ذاته. وأما إذا كان مدرك الحجية الأدلة اللبية من السيرة العقلائية وغيرها كالسيرة المتشرعة، فلا إطلاق في أدلة الحج للمتعارضين رأسا، فلا يمكن نثبت بها حجيتين مشروطتين على النحو المذكور، أي العلم الإجمالي بكذب أحدهما وصدق الآخر حتى ننفي احتمال الثالث. فإن نفي الاحتمال الثالث أساسه دلالة الالتزامية، والدلالة الالتزامية أساسها الدلالة اللفظية، وحال أنه ما عندنا دلالة لفظية وإنما عندنا دليل لبي. إذن بحث نفي الاحتمال الثالث من الأساس راح يكون باطلا. الثانية، ما كنا نفترضه في حالة تعارض الدليل اللفظي القطعي سندا كالآية الشريفة مع الدليل اللفظي الظني سندا كخبر الثقة، وعدم إمكان الجمع العرفي من وقوع التعارض بين دليل حجية الظهور في الأول ودليل حجية السند في الثاني، فإن هذا يناسب الإقرار بتمامية كل من هذين الدليلين في نفسه وصلاحية كل من الدليلين لمعارض الآخر، مع أن الواقع بناء على أن دليل حجية السند أي حجية خبر الواحد السيرة العقلائية، قصور هذا الدليل في نفسه عن الشمول لمورد، يعني لخبر معارضة مستقرة، أي لمورد المعارضة المستقرة، إلى خبر له معارضة مستقر لظاهر كلام قطعي الصدور من الشارع. هل أن العقلاء يقولون خبر الواحد الثقة حجة في قبال دليل قطعي صدر من الشارع؟ هذا أول الكلام. من يقول أن سيرتهم جارية على خبر الواحد الثقة على في قبال الآية الشريفة القطعية؟ هسه مرة خبر الواحد يخصص العموم القرآني ممكن، احنا كلامنا في التعارض المستقر، في التعارض الذي نفقد فيها قاعدة الجمع العرفي. فهل أن العقلاء يؤمنون بحجية خبر ظني يعارضه دليل قطعي؟ هذا أول الكلام. لعدم انعقاد السيرة العقلائية في مثل ذلك، يعني في مورد المعارضة المستقرة، على التعبد بنقل المعارض، إذن هذه الصورة مو معقولة في المقام. وبناء على هذا، بناء على أن مدرك وأساس دليل الحجية هو الدليل اللبي، لا يمكن لنا أن ننفي احتمال الثالث، ولا يمكن لنا أن نفرض المعارضة بين الخبر الظني والآية الشريفة القطعية الصدور. هذا تمام الكلام في المقام الثاني. وأما المقام الثالث وهو حكم التعارض على ضوء الأخبار الخاصة، وسيأتي بيانه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم، سلمكم الله.